بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى، الضحى هو أول النهار، كما أن العشية آخر النهار، والضحى من طلوع الشمس إلى انتصاف النهار، ثم يقال الضحى بالفتح إذا كان قريبا من الزوال، وإلا فالأصل أن العرب قسمت النهار في التسمية إلى قسمين: أوله يقال له الغدوة ويقال له الضحى، والثاني يقال له العشي ويقال له الرواح. فما كان من قبل الزوال بعد طلوع الشمس إلى قبل انتصاف النهار فهذا كله الضحى. وصلاة الضحى من إضافة الصلاة إلى زمانها، لأن الصلاة تضاف إلى سببها الموجب لفعلها، كقولنا صلاة الكسوف، وقد تضاف إلى الزمان الذي تفعل فيه، كقولنا صلاة الليل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فأضاف الصلاة إلى ظرفها الذي تفعل فيه وسميت بذلك. وكذلك هنا يقال صلاة الضحى ويقال ركعة الضحى، وصلاة الضحى أعم من ركعتي الضحى، وتسميتها بركعتي الضحى ثبتت به السنة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السلامة، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. وهذا النوع من الصلاة يعتبر من السنن المرغب فيها، ومن العلماء من يقول إنها تدخل في السنن الرواتب، أي التي رتبها الشرع، فمنها، وهذا المذهب يتوسع في السنن الرواتب، فلا يخصها بالصلوات الخمس، بل يقول السنن التي رتبها الشرع ورتب فعلها على موجب، إما أن تكون قبل الصلاة المفروضة أو بعدها أو في زمان كركعتي الضحى. وهي من آكد السنن، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب فيها والحث عليها، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بهذه الطاعة التي ندب العلماء وحث العلماء على المحافظة عليها. فثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية صلاة الضحى، ويدل أيضا على فضلها، وأنها صدقة عن أجزاء العبد التي خلقها الله عز وجل من مفاصل جسده، فضلا عن أعضائه كاملة، ففيها شكر للمنعم على إنعامه. وفي قوله ركعة الضحى دليل على أن أقل ما تصلى به هذه الصلاة أن تكون ركعتين، وأكد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا في الصحيح، قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن وبصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وفي لفظ أن أوتر قبل أن أرقد. فهذا الحديث في قوله أوصاني يدل دلالة واضحة على أن صلاة الضحى وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وألا يتركها. وقال بعض العلماء: السنة في صلاة الضحى أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، ولكن ظاهر قوله أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على أنها يحافظ عليها، كما أن ظاهر حديث السلامة يدل على أنه يحافظ عليها أيضا. والسوى ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء. فهذا يدل على أن ركعتي الضحى، على أن صلاة الضحى تكون بركعتين وتكون 4. وأكد هذا الحديث القدسي في السنن وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجزني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. فهذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية صلاة الضحى لقوله من أول النهار، فهذا هو وقت صلاة الضحى، وثانيا أنها تكون 4 ركعات في الأفضل والأكمل، وورد أيضا 8 ركعات وسنبين وجهه، أي أنها لا تختص بالركعتين، وأن الإنسان يزيد على الركعتين ويزيد على 4 ركعات على ظاهر حديث عائشة يصلي 4 ويزيد، وعلى ظاهر حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها الذي سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. وثانيا أن من فوائد صلاة الضحى أنها إذا كانت 4 ركعات كفى الله العبد هم يومه كاملا، وكفاه جميع ما يكون في هذا اليوم. فقوله تعالى في الحديث القدسي: لا تعجزني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أي أكفك أوله وآخره. وإذا كفى ربك العبد فقد كفي، لأنه ليس هناك كفاية أعظم من كفاية الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على فضل صلاة الضحى، وخاصة إذا كانت 4 ركعات. وأجمع العلماء من حيث الأصل على أن أقل ركعتي، على أن أقل صلاة الضحى أن تكون ركعتين، أجمعوا على هذا أن أقل ما يكون منها 2 ركعات. نعم. وتسن صلاة الضحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها وشرعها للأمة بقوله وفعله، قوله كما ذكرنا في حديث السلامة وحديث أبي هريرة، وفعله في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 ركعات ويزيد. وذكر بعض العلماء وهو وارد في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وكان يتركها، أي أنه يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، لكن تركه عليه الصلاة والسلام لما ثبتت الأدلة أنه كان يترك بعض السنن خوفا من الفرضية وخاطب الأمة بخطاب العموم، فهمنا أن هذا الترك ليس سنة مقصودة، أي أنه ليس سنة يتبع فيها عليه الصلاة والسلام، وإنما هي سنة فعلها لسبب وزال هذا السبب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أن تفرض. فلما توفي عليه الصلاة والسلام أمنت الفرضية، فأصبحت سنة أن يداوم العبد على ركعتي الضحى وعلى الأربع وعلى الست وعلى الثمان. نعم.
وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
وأقل صلاة الضحى ركعتان كما ذكرنا، وهذا بإجماع العلماء اتفقوا على أن أقل صلاة الضحى أن تكون ركعتين، وذلك لأنه أقل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، لقوله ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، فلم يذكر أقل من الركعتين. ولأن صلاة الضحى صلاة نهارية، والصلاة النهارية أقل ما يكون منها الركعتان، فلا تكون بأقل من ركعتين، بخلاف صلاة الليل فإن فيها الوتر وهو أقل من الركعتين. نعم.
وأكثرها ثمان.
وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، وقيل 12 ركعة، وحمل عليها حديث من صلى لله في يوم 12 ركعة. فمن العلماء من قال إن صلاة الضحى أكثر ما تكون باثنتي عشرة ركعة لهذا الحديث، ومنهم من يقول إن أكثر ما تكون صلاة الضحى بثمان ركعات، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح مكة دخل على أم هانئ رضي الله عنها في بيتها، دخل عليه الصلاة والسلام واغتسل، فدخلت عليه أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها وهو يغتسل، ثم ذكرت الحديث أنه صلى ثمان ركعات. فهذه الثمان ركعات التي صلاها يوم فتح مكة كانت في الضحى، واختلف العلماء رحمهم الله فيها على وجهين. قال بعض العلماء إنه صلى هذه الثمان ركعات يوم الفتح شكرا لله على فتح مكة، ولذلك يسمونها صلاة الفتح، وصلاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح إيوان كسرى، فصلى ثمان ركعات، فقالوا هذا أصل في أن هذه الصلاة المراد بها صلاة الفتح. ويقوي هذا القول يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في سفره، وكان يترك النوافل في سفره صلوات الله وسلامه عليه، خاصة النوافل المؤقتة، فهذا يقوي مذهب من يقول إنها صلاة الفتح. وقال بعض العلماء إنها صلاة الضحى، فيشرع للمسلم إذا أراد أن يزيد عن الركعتين أن يصلي بثمان. ثم اختلفوا على وجهين، منهم من قال هذا هو أقصى حد ولا يعتد بحديث 12 ركعة ويحمله على سنن رواتب في الفرائض، ومنهم من يقول إن أكثرها 12 ركعة، وعلى كل حال تحتمل السنة ذلك. ومن هنا مشى المصنف رحمه الله على أن صلاة الضحى أكثرها ثمان، وهذا مبني على حديث أم هانئ، وبينا الوجهين في الحديث. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في الضحى أربعا ويزيد أن الزيادة على الأربع مشروعة. نعم.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
بعد أن بينا أن صلاة الضحى مسنونة وبين عددها وصفتها من حيث العدد، شرع في بيان وقت صلاة الضحى، فبين أن وقتها يبدأ بانتهاء وقت النهي، وأنه ينتهي وقت صلاة الضحى بانتصاف النهار أو قبيل الزوال كما عبر عنها رحمه الله. أما بالنسبة لابتداء وقت صلاة الضحى فإنه يكون بعد انتهاء وقت النهي، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه كما في الصحيح أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث في الصحيحين، منه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فلما قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا يدل على المنع من الصلاة ما بين صلاة الصبح وما بين طلوع الشمس. ثم إذا طلعت الشمس أثناء الطلوع ثبتت السنة بالمنع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها تطلع بين قرني شيطان، فحرم الصلاة أثناء الطلوع، وقال: إذا طلعت فأمسك عن الصلاة، فنهى عن الصلاة أثناء الطلوع. وقال في حديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس، حين تطلع. فإذا السنة في حين الطلوع دالة على عدم جواز الصلاة. يرد السؤال: متى ينتهي هذا النهي؟ فإن الطلوع يستغرق وقتا، هل بمجرد اكتمال القرص من الطلوع، بحيث إذا كان الإنسان في صحراء يرى قرص الشمس قد انفصل وحينئذ نقول انتهى وقت الطلوع؟ هذا ظاهر يعني محتمل، وظاهر قولي حتى تطلع. أم أنه يكون بعد الطلوع بزمان؟ هذا السؤال جوابه في السنة، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عن أنه كان يصلي صلاة الفطر والشمس على قيد رمحين، ويصلي صلاة عيد الأضحى والشمس على قيد رمح. حينما تتأمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى والشمس على قيد رمح، ويصلي صلاة عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، تفهم أن السنة ماضية بتعجيل الفطر، بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لأنه في الفطر يحتاج إلى الوقت حتى يخرج الناس زكاة الفطر، وفي الأضحى يحتاج الناس إلى وقت أكثر من أجل أن تقع أضحيتهم في الضحى. وحينئذ معناه أن الشريعة حرصت في عيد الأضحى على أن توفر للناس وقتا يصيبون فيه سنة الأضحية في الضحى حتى تكون أضحية، لأن ما سميت أضحية إلا لأنها تذبح في الضحى. فإذا كان هدي الشرع وحرص الشرع على أن يوقع الناس الأضاحي في هذا الوقت، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع صلاة عيد الأضحى في أول وقت الجواز، فلما أوقعها على قيد رمح فهم أئمة السلف ودواوين العلم أن وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وأنه لا يكفي انفصالها وبمجرد اكتمال القرص من الطلوع، بل لا بد أن يكون ما بين القرص وما بين الشمس وما بين مستوى الأرض، خاصة في الأرض البرية المعتدلة، مقام الرمح، بحيث لو نظرت ترى أن ارتفاعها جاء على قيد القامة وقيد الرمح. هذه السنة دلت على أنه لا يجوز أن يصلي أثناء طلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وبناء على ذلك قال العلماء: يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح. وهذا هو وقت صلاة الضحى، والوقت الذي يصلي فيه الإنسان صلاة الإشراق إذا جلس بعد طلوع بعد صلاة الفجر، إذا صلاها في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله كي يصيب الفضل، فإنه ينتظر حتى ترتفع الشمس ويرتفع حاجبها عن قرار الأرض ومستوى الأرض بقدر الرمح. هذا أول الوقت. إذا علم هذا فمعناه أنه لو استعجل وظن أن الوقت قد دخل فصلى فإذا به قد صلى قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فإنه يعيدها ولا تكون الركعتان قد وقعت في الوقت المعتبر. نعم. تنتهي هذه الصلاة نعم
إلى قبيل الزوال.
إلى قبيل الزوال، لم يقل إلى الزوال، لأن هناك عندنا انتصاف النهار وعندنا زوال الشمس ودلوكها، فانتصاف النهار وقت منهي عن الصلاة فيه، وزوالها كما تقدم معنا في صفة صلاة الظهر وبيان أول وقتها وهو الزوال توضيح ذلك وشرحه. إذن المصنف لم يقل إلى منتصف، إلى قال إلى قبيل الزوال مراد إلى منتصف النهار، ولم يقل إلى منتصف النهار، لأنه إذا قال إلى منتصف النهار دخل في الوقت المنهي عنه، ومن هنا يحتاج أن يحتاط، فقال إلى قبيل الزوال. وقبيل الزوال المراد به ألا تزول الشمس، قبيل يعني قبل الزوال، وألا يقع في الوقت المنهي عنه وهو انتصاف النهار، وحينئذ بمجرد أن يسلم ينتصف النهار فحينئذ ينتهي وقت صلاة الضحى، فلا يستطيع أن يعبر بانتصاف النهار لأنك تدخل في إشكال هل الغاية تدخل في المغيّة أو لا تدخل. وجاء بهذه العبارة الدقيقة فقال إلى قبيل الزوال، ومراده الضحى آخر الضحى، فالضحى ينتهي بانتصاف النهار، وهذا هو الذي فيه حديث البخاري ما كنا نقيل قائلة الضحى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، قائلة الضحى التي قبل انتصاف النهار وهي القيلولة، وهذه القيلولة تعين على قيام الليل. ومن هنا عبر المصنف بقوله إلى قبيل الزوال، لأنه إذا انتصف النهار وزالت الشمس فحينئذ انتهى وقت صلاة الضحى. نعم.
وسجود التلاوة صلاة.
وأفضل وقت لفعل صلاة الضحى حين للعلماء فيه وجهان، جمهور العلماء على أن أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، لما ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، واختلفوا في معنى ترمض الفصال، قال بعض العلماء واختاره بعض مشائخنا رحمة الله على الجميع ترمض الفصال، الفصيل الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، فولد الناقة إذا اشتد عليه حر الأرض فمعناه أنه اشتد عليه حر الرمضاء، الرمضاء هي الحجارة المحماة، فإذا اشتد النهار ارتفعت الشمس أصبحت الأرض حارة على الفصيل ولد الناقة، فقال ترمض الفصال فيأتي تحت أمه. وقيل إنه إذا اشتدت عليه ومشى بال أي الفصيل، وهذا وجه ثان لأهل العلم رحمهم الله، وهذا القدر أقل ما يكون فيه بعد طلوع الشمس بما لا يقل عن ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبا. السؤال لماذا هذا الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى؟ لأنه وقت الغفلة، وأكثر ما يكون وأشد ما يكون الناس غفلة في هذا الوقت عن ذكر الله عز وجل، لأنه وقت طلب العيش ويشتد السوق فيه ويشتد الناس في طلب مصالحهم، فلا يقبل على الله بذكره والوقوف بين يديه وسؤاله من فضله إلا مؤمن موفق. ومن هنا فضلت الصلاة في هذا الوقت، فقيل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فهذا الوقت قيل إنه وقت الغفلة وتأخير صلاة الضحى إليه أفضل. وقال بعض العلماء الأفضل في صلاة الضحى أن تكون في أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، قالوا أفضل، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار فقال من أول النهار، والصحيح مذهب الجمهور، لأن قوله أول النهار عام يشمل كل ما كان ما كان سواء بعد اشتداد الشمس وإرماض الفصيل وما كان قبل ذلك كله من أول النهار، فإنه إذا اشتدت الشمس ورمض الفصيل لا زال أول النهار. وعليه فإن مذهب الجمهور أقوى، وضعف غير واحد هذا الوجه، وحكي في مذهب الشافعية ورده أئمة الشافعية رحمهم الله، وبينوا أن مذهب الجمهور هو المعتبر على ظاهر السنة من حديث مسلم في صحيح. فالأفضل أن تصلى هذه الصلاة حين الغفلة وحين ترمض الفصال. نعم.
وسجود التلاوة صلاة.
وسجود التلاوة من إضافة السجود إلى سببه، وسجود التلاوة أي السجود بسبب التلاوة وألف التلاوة للعهد الذهني، والمراد بالتلاوة تلاوة القرآن. وسجود التلاوة
صلاة.
وسجود التلاوة صلاة أي يأخذ حكم الصلاة من وجوب النية واشتراطها لصحته وستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، فكما أن هذه الأمور تشترط في الصلاة كذلك تشترط في سجود التلاوة. فعلى قوله صلاة أي آخذ حكم الصلاة، وعليه فإنه يبطله ما يبطل الصلاة، فلو أنه سجد للتلاوة فأحدث بطلت سجدته، وهكذا لو سجد للتلاوة غير ساتر لعورته أو سجد لغير القبلة لم يصح سجوده. سجود التلاوة صلاة أي آخذ حكم الصلاة، وهو نفل وليس بواجب. وأما الدليل على عدم وجوبه فما ثبت عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين أنه قرأ السجدة، وهو عمر رضي الله عنه، أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد، فسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إنها ليست بعزيمة، فبين رضي الله عنه وأرضاه بالفعل أن سجود التلاوة ليس بفرض ولا واجب، من سجد للتلاوة أجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولا وزر. وهذا مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله. فسجود التلاوة الأفضل ألا يتركه الإنسان مع كونه غير واجب، عليه أن يحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الصحابة معه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة قال فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا يسجد فيه، وهذا يدل على حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي السنة أنه إذا قرأ السجدة سجد. نعم.
يسن للقارئ والمستمع دون السامع.
يسن للقارئ أي الذي يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وسجد، وللمستمع دون السامع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ السامع هو الذي يسمع الحديث ويسمع الشيء ولا يصغي إليه، والمستمع هو الذي يسمعه ويصغي إليه، بمعنى أنه يطلب ذلك الشيء ويعيه ويفهمه ويتدبره. فالسامع شيء والمستمع شيء آخر، فالذي يشرع له السجود هو المستمع دون السامع، ولذلك الإثم والوزر والحسنة والثواب للمستمع دون السامع. فمثلا لو أن شخصا دخل في موضع وفيه غناء وصوت المعازف المحرم، وهو لا يصغي لذلك ولا يلقي له بالا ولا يشتغل به لم يأثم، لأنه سامع غير مستمع، والعبرة بالاستماع لا بالسماع. ولذلك أثر عن عبد الله بن عمر أنه لما سمع صوت الزمر في السوق وضع أصبعيه في أذنيه ثم قال لنافع: هل تسمع الصوت؟ قال: نعم. فمضى ابن عمر ثم سأله: هل تسمع؟ قال: نعم. فما زال واضعا أصبعيه في أذنيه حتى جاوز السوق، هل تسمع؟ قال: لا. فرفع أصبعيه. فيلاحظ أن نافعا يسمع ولكنه غير مستمع، إذ لو كان لزاما أن يمنع لقال له ضع أصبعيه كما وضع هو رضي الله عنه، لكنه كان أشد ورعا فاتقى، وهذا على سبيل الأفضل وليس بفرض. فهناك فرق بين السماع وبين الاستماع في الإثم وفي الثواب. فلو أن شخصا سمع القرآن وهو عابر ولم يلقي له ولم يستمع إليه لم يحصل له الثواب، لكنه لو أصغى إلى الآيات وعقلها وتدبرها فإنه مستمع ويثاب على استماعه. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله في التفريق بين المستمع وبين السامع، فالذي يطلب سماع الشيء ويصغي إليه ويعيه خيرا أو شرا يؤجر ويؤزر، والعياذ بالله، يتحمل الوزر وينال الثواب غرما وغنما. وأما من سمع فإنه ليس بآثم إلا إذا كان في تعاطي الأسباب، كأن يعلم أن هذا الموضع فيه هذا الشيء ويطلب دخوله دون حاجة، هذا شيء آخر يفصل فيه. لكن من حيث الأصل هناك فرق بين السماع وبين الاستماع. إذا ثبت هذا فإن الشريعة تفرق بين السامع وبين المستمع، فإذا ذكرت أحكام السماع والاستماع أعطي المستمع حكم القائل للشيء ولم يعطاه السامع. ومن هنا في تلاوة القرآن يكون المستمع في حكم القارئ فيسجد، والدليل على أن المستمع يسجد مع القارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الصحابة رضي الله عنهم معه، فدل على مشروعية السجود لمن يستمع القرآن، وسجد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة وخارج الصلاة. أما خارج الصلاة فالمتابعة ليست بلازمة، وأما داخل الصلاة فإنه يلزم المأموم أن يتبع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد،
فالمستمع تبع للقارئ، لقارئ القرآن، فإن سجد لا تصور يعني. قل لهذا المستمع تبع لمن يتلو كتاب الله عز وجل، فإن كان الذي يقرأ القرآن سجد في تلاوته شرع لمن وراءه أن يسجد معه. وأما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، والأصل في هذا أن الصحابة سجدوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتتفرع عليها مسائل: أنه لا يشرع له أن يسجد دون القارئ، بحيث نقول إنه يشرع للمستمع أن يسجد ولو لم يسجد القارئ، بل نقول لا بد من أن يكون تبعا للقارئ، وذلك لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بذلك. المسألة الثانية ترتب على هذا أن يكون سجود المستمع بعد سجود القارئ، وعليه فإنه لو قرأ القارئ السجدة فسجد المستمع قبل سجوده لم يصح سجوده، بل ينتظر حتى يسجد القارئ ثم يسجد بعده لأنه تبع له. هذا معنى كونه أنه إن سجد القارئ سجد المستمع، بمعنى أن يقع سجود المستمع بعد سجود القارئ، وعليه فإنه لا يصح أن يسجد قبل سجود القارئ، وإنما يسجد المستمع مع القارئ بشرط أن يكون ذلك على حال المتابعة في الصلاة. فلو كان مثلا المتابعة في الصلاة يشترط فيها اتحاد الموضع أو ما يكون في حكم اتحاد الموضع، فلو أنه سمع القرآن من قارئ في مسجل وسجد القارئ لم يشرع للمستمع أن يسجد، لأن الموضع ليس واحدا، ولذلك لا يصح أن يأتي وينصب المسجل وهو يصلي مثلا التراويح ويصلي صلاة مفروضة مسجلة ثم يأتي ويصلي وراءه اقتداء، لا يصح هذا، لأن الصلاة قد فاتت وفات الاقتداء. هكذا هنا قد فاتت التلاوة وفات الاقتداء في سجودها. فلو كان الموضع مختلفا ولو سجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن نحن قلنا أن سجود التلاوة آخذ حكم الصلاة من هذا الوجه. وأما إذا كان الموضع واحدا مثل أن يكون في مسجد واحد أو غرفة واحدة فإنه يصح أن يسجد بسجوده. نعم.
وهو 14 سجدة في الحج منها 2،
وهو الضمير عائد إلى سجود التلاوة، بيان لأفراد سجود التلاوة. سجدات القرآن: سجدة الأعراف وهي أول سجدة في كتاب الله عز وجل، ثم الرعد، ثم النحل، ثم بنو إسرائيل وهي الإسراء، ثم مريم، ثم في الحج سجدتان في أوله وفي آخره، آخر سورة الحج، على خلاف في التي في آخره سنذكرها إن شاء الله، سنذكرها إن شاء الله. وسجدة الفرقان وسجدة النمل وسجدة ألف لام ميم تنزيل التي هي السجدة وفصلت، ثم سجدة صاد على الخلاف هل هي سجدة أو سجدة شكر كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وسجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق، هذه 15 سجدة. بالنسبة للحج اختلف في السجدة الثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هل هي سجدة من سجدات التلاوة أم هي سجدة من سجدات الصلاة؟ لأنها إذا كانت من سجدات الصلاة فلا يشرع لها سجود التلاوة. سجدات الصلاة يعني أنه يصف الصلاة أنها ركوع وسجود، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، كقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا مع الراكعين، وكقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، هذا السجود ما يأتي واحد ويقول يشرع هنا السجود، فهو حكاية وليس ببيان وليس بموضع سجود، هذا الوجه الأول. وهذا الحنفية ورواية عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع أن السجدة الثانية من الحج لا يسجد فيها، وجمهور العلماء على أن سجدة الحج من سجدات القرآن، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متكلم في إسناده لكن صح عن عمر عند البيهقي في المعرفة وليس في السنن الكبرى، وصح عن أيضا في المصنف عند عبد الرزاق وعن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنه سجد سجدة الحج، وهذا بمحضر الصحابة رضي الله عليهم وفي خطبة الجمعة، ولم ينكر عليه ذلك أو فأصبح سنة راشدة وإجماعا سكوتيا، فهي من سجدات القرآن، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. وبناء على هذا القول الخلاف، ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا إنها سجدة من سجدات التلاوة لا تبطل الصلاة بها إن سجده، وإن قلنا إنها ليست من سجدات التلاوة فإنه لو صلى وسجد بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة ركنا ليس منها. فالصحيح أن سجدة الحج سجدة، ثم اختلفوا في سجدة صاد، فقال طائفة من العلماء إن سجدة صاد سجدة شكر حكيت عن نبي من أنبياء الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقالوا إنها ليست من عزائم السجود، وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على أنها من السجدات، من سجدات القرآن. واحتج على ذلك بقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنهم داود عليه السلام، فإنه أمرنا بالاقتداء به وقد سجد هنا، فأمرنا بالسجود تبعا له. وحتى في دعاء سجود القرآن كما في السنن في قصة الشجرة ودعائها: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا يقوي اعتبار سجدة صاد. وأما بالنسبة للثلاث سجدات التي يسمونها سجدات المفصل، التي هي النجم والانشقاق والعلق، فهذه فيها خلاف ما بين المالكية والجمهور. فعند المالكية قول أنه لا يسجد في المفصل، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سجد في المفصل بعد أن أتى أو هاجر إلى المدينة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وسجدات المفصل تعتبر من عزائم السجود، ويشرع السجود في المفصل كما يشرع في غيره. هذا حاصل ما يقال في سجدات القرآن. نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
ويكبر إذا سجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن التكبير إذا سجد. وإذا رفع للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: لا يشرع التكبير عند الرفع من سجود التلاوة، فإذا كان في الصلاة وكبر يرفع رأسه ويقوم ويستمر في التلاوة. واختار هذا القول جمع من العلماء، ومال إليه الإمام القيم رحمه الله، وكان الوالد رحمه الله يميل إليه، أنه لا يكبر في رفع سجود التلاوة. وقال بعض العلماء إنه يكبر، واستظهروا ذلك من رواية حديث الترمذي في السنن في تكبيره. والأمر في هذا واسع، من كبر يتأول السنة لا حرج، ومن ترك التكبير لا ينكر عليه. ثم قال بعض العلماء: إذا كان في غير الصلاة فالأفضل أن يقف ثم يسجد. وهذا فيه رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن بالمصحف، فإذا بلغت السجدة قامت فسجدت. واستظهروا بعض أئمة العلم من قوله تعالى: يخرون للأذقان، والخرور قالوا من علو إلى أسفل، وقالوا إنه أبلغ في تعظيم الله عز وجل، ومن هنا استحبوا أن يقف ثم يسجد. ولو سجد مباشرة دون وقوف لم ينكر عليه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سجد مع الصحابة لم يأمرهم أن يقفوا ليسجدوا، فلو سجد وهو على حاله أجزأه. نعم.
ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
ويجلس بعد سجوده، إذا كبر للرفع يجلس هنيه ثم يسلم. ولا يشرع في هذا الجلوس بعد الرفع من سجدة التلاوة، لا يشرع أي ذكر، ولا يشرع أي فعل غير التسليم. بمجرد أن يرفع رأسه من السجود يسلم. ومن الدعاء الوارد قوله: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وفي رواية عند الحاكم بزيادة: وتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا من دعاء سجود التلاوة مع الدعاء الذي ذكرناه: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذا بالنسبة لما يقال في السجود. والسنة أن يسبح فيه، فمن قال إنه لا يشرع التسبيح وقال بل بعضهم يقول أنه لم يرد التسبيح، هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، ولم يفرق بين سجود وسجود. فنحن نقول بمشروعية التسبيح في كل سجود حتى يدل الدليل على استثناء سجود التلاوة. فما أن هذا السجود يسمى شرعا سجود، فإنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. نعم.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها.
فلو أنه في هذا السجود تتمة لما سبق أراد أن يدعو فإنه يجوز له أن يدعو، لو سأل الله شيئا من خير الدنيا أو استغفر فإنه داخل في عموم السجود، لأن هذا هو السجود الشرعي. وإذا قيل بالسجود أو أمر بالسجود وأطلق حمل على المقيد المعروف شرعا، حتى يأتي في الدليل الشرعي ما يستثني هذا السجود بحكم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود فقمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد وعمم، نقول لا نمنع أحدا من الدعاء حتى يأتينا بدليل يمنع من الدعاء في سجود التلاوة، لأنه أصل شرعي. قال أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، أما السجود وألف السجود تشمل جميع أنواع السجود، كل ما يسمى في الشرع سجودا، ولذلك يشرع له في سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر أن يسأل الله عز وجل، سواء الحكم في هذا كله واحد، حتى يأتي الدليل باستثناء سجود التلاوة بحيث يقال لا دعاء في سجود التلاوة، أو لا تفعلوا في سجود التلاوة، أو لا تقولوا إلا كذا وكذا، حينئذ نقيد. هذا دائما مجرى ومسلك للفقهاء، لأن الشريعة شريعة دقيقة ودلالتها دقيقة، فإذا جاءت بالعموم نعمم، وإذا جاءت بالخصوص نخصص، ولا نقبل من أحد أن يخصص عمومها أو يعمم خصوصها إلا بدليل منها. فنحن نقول ثبت الشرع بأن السجود يجتهد فيه بالدعاء، فكل من قال بأن سجود التلاوة لا يدخل في هذا العموم يطالب بالدليل على الاستثناء، وإلا كان ملزما بالأصل الشرعي إعمالا للسنة على ما ورد كما وردت. نعم.
ويكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سر وسجوده فيها.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، هذه الكراهية تحتاج إلى تأصيل. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت السنة عنه أنه قرأ السجدة في الصلاة وسجد، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، فكان يسجد ويسجد معه الصحابة، فدل على مشروعية قراءة السجدة في الصلاة، ودل على مشروعية متابعة المأموم للإمام في سجوده إذا سجد في الصلاة. إذا ثبت أن هذا هو الأصل فإن الإمام إذا قرأ السجدة في الصلاة السرية وسجد فإما أن يسجد وإما أن يترك السجود، فإن ترك السجود وقال سأقرأها ولا أسجد فقد خالف السنة، فهو يقرأها بقصد وعنده قصد ألا يسجد، فحينئذ يكره له ذلك لما فيه من المخالفة للسنة، لأنه لما قرأ عليه الصلاة والسلام السجدة في الصلاة سجد وسجد معه الصحابة، فحينئذ لا نقول أنه حرام لأنها ليست بواجب عليه أن يسجد، ولكن نقول إنه مكروه. ثانيا أنه لو سجد في السرية فإنه إذا هوى للسجود ظن المأمومون أنه ساهم في الصلاة وأنه نازل للسجود الفرض، وحينئذ سيسبحون ويحصل اللغط، لأن العوام تلتبس عليهم صلاتهم فلا يدرون يتابعونه أو لا يتابعون، فإذا صلى من وراءه ورآه سجد والصلاة سرية فالظاهر أنه ساهم، الظاهر من حال الإمام أنه ساهم، وحينئذ سيمتنع المأموم من متابعته لأنه يراه ساهيا، ولا يجوز لك إذا رأيت الإمام يكبر للسجود قبل الركوع أن تسجد معه، لا يجوز، وحينئذ سيمتنعون. فإذا امتنعوا يمتنعون لشبهة أنه زائد في صلاته، وقد يتابعه العوام ثم من العوام من يرى أنه مخطئ ويظن أنه زائد فيتابعه يظنه مخطئا، وحينئذ تبطل صلاة المأموم بالنية لا بالباطن لا بالظاهر، لأن المأموم إذا علم أن إمامه يزود لا يجوز له أن يتبعه في زيادة، فإذا تبعه في الزيادة عالما أنه زائد يعني في قراءة نفسه يرى أنه زائد، فهذا يوجب الشك في صحة صلاته لأنه يزيد في الصلاة ما ليس من، فهذا كله يحدث للناس. هذا الذي ننبه عليه دائما بما يسميه العلماء من فقه الإمامة، فهناك فقه أحكام الإمامة وفقه الإمامة، وفقه الإمامة علم وعقل وحسن تدبير يحفظ فيه الإمام صلاة المأمومين من الخطأ بإذن الله عز وجل. فإذا علم أن هناك شيئا سيلبس عليهم صلاة امتنع منه، وهذا الفقه له أصل شرعي وهو عموم النصيحة لعامة المسلمين، فإذا كان إماما لزمه أن ينصح لمن وراءه فلا يحدث لهم أو يفعل بهم ما يلبس عليهم صلاتهم. ومن هنا كره له أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية إذا كان يريد أن يسجد لها. نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها.
ويلزم المأموم متابعة الإمام في غير سجدة التلاوة على الأصل العام أو في غير السجدة إذا كانت في الصلاة السرية، لأنه الأصل أن المأموم مطالب بمتابعة الإمام، لكن هل سجود التلاوة إذا سجده الإمام مع كونه سنة يصير فرضا على المأموم متابعة؟ هذا وجه لأهل العلم، ويجعل السنن بفعل الإمام لازمة. ومن هنا إذا قنت الإمام بعد رفعه من الركوع من صلاة الفجر وهو يتأول السنة فإنه حينئذ يتبعه المأموم لزوما، ويكون واجبا عليه أن يقنت بعد إمامه، يقنت مع الإمام. والظاهر من حيث الأصل إذا كان حكم السجود أنه ليس بلازم لا يصير لازما بالمتابعة. وعلى هذا فلو أنه إذا قلنا أنه لا يلزم، فلو أنه سجد الإمام ولم يسجد المأموم وراءه لم تبطل صلاة المأموم من هذا الوجه، لم يحكم ببطلان صلاة المأموم من هذا الوجه. نعم.
ويستحب سجود الشكر.
ويستحب سجود الشكر بعد أن بين لنا رحمه الله النوافل من السنن الراتبة، ثم ما هو في حكم الصلاة من سجود التلاوة، أتبع ذلك بسجود الشكر، السجود بسبب الشكر، والشكر يكون لدفع نقمة أو حصول نعمة، فإن العبد يشكر ربه لنعمة يحصل عليها أو نقمة تدفع عنه، نسأل الله بعزته وجلاله أن يدفع عنا النقم وأن يبارك لنا في النعم، تحصل له نعمة في نفسه وماله وأهله وولده فيسجد لله شاكرا لأنعمه، سواء كانت نعمة دينية أو كانت نعمة دنيوية. فالنعمة الدينية مثل سجود النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أنه لما نزل عليه الوحي أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة سجد عليه الصلاة والسلام شاكرا لنعمة ربه على هذا الفضل العظيم، هذا سجود لنعمة دينية. وحينما ترى عزة للإسلام أو يبلغك خبر من الأخبار التي فيها عزة لدين الله ونصرة لأولياء الله تخر ساجدا، هذا من شكر على النعمة الدينية سواء بك أو بغيرك، لأن المسلمين كالجسد الواحد. ولذلك سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه خبر مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه لما وجد ذي الثدية بين الخوارج، لأن هذه علامة على ضلالهم، هذا كله أصل عند العلماء رحمهم الله في مشروعية سجود الشكر، وامتنع بعض أئمة العلم من القول بمشروعية سجود الشكر كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله، والجمهور العلماء وطائفة من أهل العلم رحمهم الله على مشروعية السجود للشكر. إلا أن سجود التلاوة وسجود الشكر إذا قلنا أنه يأخذ حكم الصلاة إنما يشرع في غير الأوقات المنهي عنها، فلا يشرع بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر ولا يشرع عند انتصاف النهار على الأصل الذي بيناه في النوافل، وسيأتي إن شاء الله بيان أوقات النهي. يقول رحمه الله: سجود الشكر.
ويستحب سجود الشكر.
ويستحب سجود الشكر، الشكر أي يستحب للعبد إذا أصابته النعمة أن يسجد لله عز وجل، أو اندفعت عنه النقمة أن يسجد لله عز وجل، سواء كانت كل من النعمة أو النقمة من النعم العامة أو الخاصة، أو كانت من النقم العامة أو الخاصة التي دفعت من النقم العامة أو الخاصة. نعم.
عند تجدد النعم واندفاع النقم.
عند تجدد النعم، قال عند تجدد النعم، لأن النعم من الله لا تنقطع، وكل ما انتهى من نعمة سيدخل في نعمة، فهذا معنى قولي عند تجدد النعم، فهو حاله كله في نعم، والعبد لا يزال في نعم الله ومننه ولطفه. ولو يعلم الإنسان كرم الله عز وجل به، كرم الله وإحسانه ولطفه به، لحار عقله لو يعلم هذا الدم الذي يجري في عروقه، وهذا النفس الذي يلتقطه بقدرة ربه، لو يعلم ما الذي غيب الله عنه ودفع عنه من المصائب والشرور لحار عقله. فالهواء قد يحصل فيه أقل من الذرة مما ينتشر في طرفة العين من الوباء ومن الضرر. قال عليه الصلاة والسلام: أوكئوا السقاء وخمروا الآنية، فإن في السنة ليلة فيها ريح لا تدع فيها وباء لا تدع إناء مكشوفا إلا أصابته. من الذي أجرى هذا الريح؟ ومن الذي قدرها؟ ومن الذي يعلم بلاءها وشرها وضرها؟ ومن الذي يعلم ما الذي تصيبه من الآنية؟ ومن الذي يعلم ما الذي تصيبه تلك الآنية من الأجساد والأرواح؟ هذا كله في علم علام الغيوب. فالعبد تحت لطف الله عز وجل ورحمته، ولو وكل العبد إلى حوله وقوته طرفة عين لكان من الهالكين. ولذلك كان من دعائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا أمسى وأصبح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لأنه لا يصلح الشؤون إلا الله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهنا ننبه على بعض البعض في الدعاء يقول: لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا لا ينبغي، لأن السنة قال: لا تكني إلى نفسي طرفة عين، وهذا معروف في لسان العرب أنه للمبالغة، وأن مراده أن لا يكله إلى نفسه بأي حال من الأحوال. فلما يأتي يقول ولا أقل من ذلك أنه يستدرك على السنة، فيتأدب الإنسان في الدعاء ويقول الوارد، هذا معروف في لسان العرب، هذا جهل باللغة، ولا أقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ الوحي الذي لا تستطيع أنت ولا غيرك ولا أبلغ البلغاء ولا أفصح الفصحاء أن يستدركوا، فقال: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا كله ينبغي للعبد أن يستحضره. فتجدد النعم، النعم لا تنقطع من الله على عبده، وهي نعم للمحسنين واستدراج ونقم للظالمين المسيئين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا شاكرين لأنعمه متقين وفيه. عند تجدد النعم. نعم.
واندفاع النقم.
واندفاع النقم، فإذا اندفع الشر والبلاء عن العبد في دينه أو دنياه، في نفسه وماله وأهله وولده، أصابه هم أو مرض في جسده فقيل له إنه شفي أو عوفي فيخر لله ساجدا، أو أن ابنه أو أخاه أو صديقه أو قريبه أصابه ذلك فأخبر أنه شفي، أو أنه أصابت نقمة من النقم الدينية والبلايا الدينية، أصابته فتنة في دينه فابتلي بمعصية ثم شرح الله صدره وأناب إلى ربه فكره هذه المعصية وتاب منها وكرهها ومقتها فسجد لله شاكرا، أو أنه أصاب ذنبا من الذنوب فأصابته حسرة الذنب وألم الذنب فبكى واشتكى وأناب إلى الله جل وعلا فصلى ركعتين، فلما صلى الركعتين وجد انشراحا وطمأنينة وحسن ظن بالله كأنه غفر ذنبه فسجد لله مستبشرا بنعم. كل هذه نعم دنيوية ونقم، نعم دنيوية ودينية ونقم دينية ودنيوية تتجدد على العبد بحصولها إذا كانت نعمة واندفاعها إذا كانت نقمة، فهذه يسجد الإنسان فيها شكرا لله عز وجل. نعم.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس،
وتبطل بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. لو كان في الصلاة، الصلاة هنا نكرة، أي كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة، ثم إنه جاءه خبر وهو في الصلاة أن ولده الضائع وجدوه فلم يشعر وسجد لله، فهذا جاءه عن طريق السهو ساهيا من شدة الفرحة نزل وسجد وهو في صلاة فرض أو في صلاة نافلة، لم تبطل صلاته لأنه على سبيل السهو، وهذا مبني على أن السهو والخطأ يرفع المؤاخذة ويرفع التبعية في الشيء سواء كان أمرا أو نهيا، وأما إذا قيل بالمؤاخذة والتبعية بأنه يرفع المؤاخذة دون التبعية فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة على الظاهر من باب الحكم الوضعي، وهذا لعلماء الأصول فيه تفصيل، لكن المهم هنا أنه لا يسجد للشكر إذا كان أثناء الصلاة، ولو أنه سجد عالما متعمدا بطلت صلاته لأنه زاد ركنا في الصلاة ليس منها متعمدا فتبطل صلاته، كما لو سجد استقلالا أو ركعة متعمدا عامدا متعمدا كما تقدم معنا في مسألة الزيادة في الصلاة إذا كانت من الأركان. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
حسبك،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فاتتني صلاة الظهر وعندما كنت أريد قضاءه بعد أذان العصر، وقبل أن أكبر للإحرام أقيمت صلاة العصر، هل يسقط في حق الترتيب؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الترتيب بين الفرائض معتبر، فلا يصح أن تصلي العصر قبل أن تصلي الظهر، والمنبغي في هذه الحالة أن تدخل وراء الإمام بنية الظهر، فإذا انتهى من صلاة العصر وأنت ناويا الظهر صحت صلاة الظهر بالنسبة لك، ثم بعد ذلك تقيم للعصر وتصليها. فلو صليت وراءه العصر بنية العصر وأنت لم تصلي الظهر لم يسقط الترتيب، ويلزمك أن تعيد صلاة الظهر ثم تصلي بعدها العصر، لأنه لا تصح صلاة العصر حتى تبرأ ذمتك من الظهر لظاهر حديث الخندق وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الفائتة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك المذياع أو المسجل مفتوحا على قراءة القرآن دون أن يقصد أحد سماعه؟ أثابكم الله.
الذي أحفظ عن بعض مشايخنا وكان الوالد يميل إليه تعظيم أمر القرآن، وأن فتح القرآن إذا كان للتلاوة لا يجوز إلا إذا يستمع إليه، إلا إذا كان مستمعا إليه، وأما أن يتلى كتاب الله وهو متشاغل عنه ولا يستمع إليه فإن أي امتهان لهذا القرآن سيتحمل وزره. فمثلا لو أن شخصا جاء بالقرآن مسجل القرآن بين قوم لاهين ومشتغلين بفضول الدنيا أو يبيعون ويشترون وفتح القرآن ورفع صوته، فإن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. ولذلك ما تراه الآن أصلحهم الله من بعض الذين يبيعون القرآن في التسجيلات ونحوها، في بعض الأحيان تحس أن القرآن يمتهن، أن يرفع أصوات القرآن، ولا يقصد بها إسماع الناس القرآن، إنما يقصد بها جذب الناس لشراء القرآن، وهذا لا ندخل في نياتهم، لكن أقول من نوى هذا يتحمل تبعته. القرآن أمره عظيم وشأنه عظيم، والله ثم والله لو يعلم كثير ممن يشتغلون بالتلاوات خطر هذا الأمر لتمنى الواحد منهم أن أمه لبتلت ولا يضيع حرمة من حرمات كتاب الله. يأخذون القرآن ويأتون به في البرامج، يقطعون آية من آيات الله لتقديم البرنامج، بأي حق هذا؟ بأي حق حينما يؤتى بآية من كتاب الله نزلت للتدبر ولكي يعيها الإنسان؟ ولذلك تجد الناس الآن لما تسمع كتاب الله كأنها تسمع، هذا يعرفه من عاش في القديم حينما كان كتاب الله لا يتلى إلا ليستمع، لما أصبح يتاجر فيه كثير من الناس اليوم يتحرق قلبك ويتألم، يأتون بخمسة ستة يقرؤون في آن واحد، يقدمون بها برنامج من البرامج الدنيوية، يقدمون بها شريط من الأشرطة. وأنبه هؤلاء الذين في التسجيلات أن يتقوا الله في أمرين، وإن كان في أمورهم كلها، لكن أمرين ينبغي أن ينتبه لها: القرآن والأذكار الشرعية كالأذان. لما تأتي بصوت هذا المؤذن والمؤذن وتلغط بين أصوات المؤذنين وأصوات القارئين، تقدم بها كأننا نحاكي غيرنا في تقديم برامجهم، ما ينبغي هذا. القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل للتلاوة للتعبد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل من أجل تخشع به القلوب وتذرف من خشية الله العيون، ما نزل من أجل أن يتسوق به، ولا نزل من أجل أن يصاغ بطريقة يؤلف به. هذا أمر مهم جدا، يعني حتى ولو كان هذا حسن فغيره أحسن منه، وهو تعظيم القرآن. ولذلك آيات القرآن أمرها عظيم. كان الرجل من الصحابة إذا سمع الآية من كتاب الله وهو في شدة الغضب لم يعدها. عمر رضي الله عنه لما تلا عليه الحر قول الله تعالى، إن قال لما غضب على صاحبه وقد جهل، قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فما إن سمعها حتى برد، وهو خليفة في شدة الغضب. القرآن ليس بالهين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا القرآن الذي ستقف في موقف لا يستطيع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يتكلم وأن ينبس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وتنقطع فيه الشفاعات إلا من أذن الله له ورضي له قوله. هذا القرآن يتكلم ويحاج بين يدي الله يومها. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما هو عبث القرآن، ما هو عبث، ما هو سوق تجارة للدنيا، هذه سوق آخرة. كتاب منذ أن تسمع القرآن تقف، إذا كنت سائرا وإذا كنت لاهيا تقطع لهوك وتسمع هذا القرآن. ما هو كلام الله الذي هو صفته، منه بدأ وإليه يعود، ولذلك في آخر الزمان كما في الصحيح يرفع إلى السماء من عظمته، لأن الدنيا لا تقوم، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فصان الله كتابه وصان الله كلامه فيرفع إلى السماء، وهذا كله يدل على عظمة هذا القرآن. لا ينبغي الاسترسال في مثل هذه الأمور، والله إن القلوب لا تتقرح. لو أن لي برنامج يأتون بآية تصاغ من قارئ دون أن تتلى ودون أن ترتل كما ينبغي أن يترتل كتاب الله، لتقطع قلبي حرقة ونظرت أني أحقر من أن يفعل بي هذا. ما يليق هذا بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل نتقدمه بأرواحنا وأجسادنا لكي نتشرف بالتقدم، مو أن نأتي به كالشيء الممتهن نقدمه لغيرنا، لأن هذا يجعله تبعا لغيره وليس متبوعا من غيره. القرآن يتبع ولا يتبع، ويحكم ولا يحكم عليه. هذا كلام الله. ولذلك أوصيك بوصية: لا تزال بخير في هذه الدنيا ما عظمت كلام الله جل جلاله. وبمجرد ما تسمع القرآن يتلى، أو بمجرد أن تسمع كتاب الله عز وجل تتلى آياته، إلا أرعيتها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا القرآن ينبغي أن يعطى حقه ويعطى قدره. الذي نعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة من بعده والصحابة رضي الله عنهم، أن القرآن يستمع إليه ويعمل به، ولا نعرف شيئا آخر. أن يصبح ممتهنا مبتذلا، هل ترضى أن تجلس في مجلس تتكلم ولا عندك أحد؟ هل ترضى بهذا؟ ما حد يرضى هذا، ولا يفعله عاقل من العقلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. تترك كلام الله عز وجل هكذا في العراء؟ تترك كلام الله هكذا ليس عندك من أحد؟ تتركه لماذا؟ ولكن تحفظ حرمة القرآن، فتأتي وتجلس من أجل أن تسمع القرآن يتلى عليك وتنصت إليه، فإنما هو خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تعظيم القرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أسقامنا وجلاء أحزاننا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ما قسمت لعبادك من تعظيم لكتابك إلا جعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب. والله لقد أدركنا من أهل العلم مشائخنا رحمة الله عليهم ما تجل القلوب ما ترى من كتاب الله عز وجل وهيبته. القرآن لا يذكر إلا من أجل الاستماع إليه والعلم بما فيه والعمل مع التعظيم والإجلال. إذا سمعت كلام الله عز وجل، إذا سمع العبد كلام الله خرس لسانه وشلت جوارحه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من هم الذين زادتهم إيمانهم؟ أهم الغافلون؟ أهم الذين يسمعون الشيء معرضون؟ أنت لما تأتي تقدمه في برنامج، المشكلة أنه إذا أتي بأي برنامج القلوب كلها متلهفة للبرنامج، فلما تأتي بالقرآن حائلا بينها وبين ما تتلهف به فإن هذا يسقط مكانة القرآن. هذا الذي يجعلنا نقول أنه تبع هنا وليس بمتبوع. القرآن يقدم على كل شيء. ولذلك إذا سمعت الآية من كتاب الله عز وجل فاحمد الله عز وجل أن الله أكرمك بسماعها. كم من أمم قبلنا تمنت كلمة صحيحة عن نبي من أنبيائه وليست عن ربها. هذا الذي عن الله أعظم وأجل. بمعنى أن اليهود والنصارى حرفت كتبهم فلا يجدون شيئا متصل إلى أنبيائهم إلا وفيه من التحريف ما الله به عليم. وهذه الأمة صان الله لها كتابها وحفظها. والحقيقة التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك أن عزك وعز هذه الأمة كلها بكتاب الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإذا الأمة عظمت كتاب الله عز وجل وعرفت كيف تتعامل وتترك هذه الاجتهادات والآراء التي لا تضبط بضوابط أهل العلم، وكل من جاء يفعل ما عنا له ويجتهد من عند رأيه ولا يسأل العلماء ولا يبحث عن هدي السلف الصالح وأئمة العلم، وسيلقى الله سبحانه وتعالى ويسأل عن جميع ذلك. كل ما تتصرف مع كتاب الله ستقف بين يدي الله وتسأل عنه. ولذلك الحذر ثم الحذر في كل ما يتصل بكتاب الله، سواء تلاوة أو كتابة. ما وضع من أجل أن يعلق أو يقطع في الأوراق ويمزق، إنما يتعلق بقلوب يجري في دمائها. إنما يتعلق هذا القرآن بأرواح سمت إلى ربها وطهرت وتقدست بكلام بارئها. هذا القرآن ليس عبث، هذا القرآن أمره عظيم. هذا القرآن هو الذي أرسل الله من أجله نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله حجة على خلقه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا القرآن من أجله قام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله حتى تفطرت قدماه، قام بالقرآن. هذا القرآن هو الذي تخلق بخلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن هو الذي من أجله سالت دماء الشهداء، ومن أجله زكت أرواح الأتقياء البررة الصلحاء. هذا القرآن أي شيء هذا، هو كل شيء في هذا الدين، ما يعبث به، يفتح كلام الله عز وجل وليس عندك أحد. كيف هذا؟ هل يرضى أحد هذا؟ هل رأيتم أحدا من عظماء الدنيا يرضى لنفسه؟ والله ضرب لنا المثل ولله المثل الأعلى. هل يرضى أحد من عامة الناس أن يتكلم وليس عنده أحد؟ لقالوا هذا مجنون أو سفيه. فاربأ بكتاب الله عن امتهانه، واربأ بكتاب الله عن متاجرة به في الدنيا، ولنتق الله عز وجل ونحاسب أنفسنا في كل تصرف نتصرف مع القرآن، نسأل عن آية أو حديث تدل عليه. فإذا لم نجد ذلك فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل هذا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا حب القرآن حبا ينجينا يوم لقائك، واجعله شفيعا لنا مشفعا بين يديك إله الأولين والآخرين. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وألحقنا به بكل بر سعيد، واستعملنا به في العمل الصالح الرشيد، وارزقنا به القول السديد والعمل الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. والله تعالى
فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة منعها زوجها من رمي الجمار خوفا عليها من الزحام وهي قادرة، فما الحكم إذا تكرر منها هذا الفعل؟ هل يلزمها دم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من القيام بحق الله عز وجل ورمي الجمار كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم شرعي لا يجوز لأحد أن يسقطه إلا بدليل شرعي. والتوكيل عن النساء لا يجوز إلا في الحدود الشرعية وما ثبتت به الأدلة، ولا يجوز لأحد أن يقول نمنع النساء خوف الفتنة، لأن هذا حكم شرعي ليس فيه مجال للاجتهاد، والفتنة تدفعها بنفسك وتدفعها بوسائل دفع الفتنة. أما أن تستدرك على الله في حكمه وفي شرعه وتمنع الرجل والمرأة من القيام بحق الله، فالله أغير وأعلم وأحكم. فلا يجوز لأحد أن يتأول أو يجتهد أو يبدي رأيه في مثل هذه الأمور، هذه أمور تعبدية. والأصل أننا نقول إن المرأة مأمورة بأن تؤدي مناسك حجها وعمرتها، ولا يجوز لأحد أن يلغي هذا الأصل إلا بدليل. فإذا جاء بعمومات فإننا لا نقبل هذه العمومات لإلغاء أصل هو نص في موضع النزاع والخلاف، فلا يجوز لأحد أن يجتهد مع النص. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له المسلم، وينتبه له خاصة طالب العلم ومن يفتي الناس. ليس من حقك أن تمنع أحدا وتقول له لا يجوز لك أن ترمي، أو الأفضل ألا ترمي إلا وعندك حجة من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتكون على بينة. والأمر الثاني أن هذا المنع ليس في محله، والزوج آثم، يأثم شرعا إذا قال لامرأته لا ترمي الجمار، لأن الله يأمرها أن ترمي الجمار، والسنة ثابتة بهذا. فإن الصحابيات رمينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح وأهل القرون المفضلة، وقد كان الفساد موجودا حتى في تلك الأزمنة. ومن أفسد أبيات الشعر المشهورة قول القائل: مري علينا وسلمي جبر، ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا الدهر. فكانوا يخرجون الفساق إلى الطرق في منى وعرفات، ومعروف هذا، والقصص موجودة في دواوين العرب وأشعارهم وأبياتهم في هذا المشروع. ما وجدنا أئمة السلف ولا من علماء الصحابة ولا التابعين من جاء ويستدرك ويقول لأن هذا من تصرف الناس، وتصرف الناس خلل في دعوتهم وتقصير في توجيههم، ولو أن أخيار المسلمين وصلحائهم نبهوا فساقهم ونصحوهم وذكروهم بالله عز وجل لما انتشرت هذه الفتن. فعلاج الفتن في الشريعة ليس أن نمنع شرع الله من أن يمضي وحكم الله أن ينفذ، ولكن أن تعالج الفتنة بنصيحة المفتون ودلالته على الخير، هذا هو حكم الشرع. أما أن يقال لا تفعلي أو اتركي فهذا ليس من حقي ولا من حق أحد، هذا حكم شرعي، ولا يجوز لأحد أن يخصص عموم الشرع أو يعمم خصوصه إلا بدليل. إذا ثبت هذا فإنك إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه بالأصل الشرعي، ولا تلقاه بالرأي والاجتهاد والتأويل المصادم للنص. وهذه المرأة آثمة شرعا إذا علمت بالحكم، وزوجها آثم شرعا وعليها دم، لأن هذا التوكيل لاغي وليس في محله، إنما يوكل عن المرأة التي لا تستطيع الرمي، كالمرأة التي معها مرض القلب، والمرأة التي إذا دخلت في الزحام صرعت وأصابها الضرر، أو المرأة المكسورة، مكسورة القدم أو مكسورة اليد لو دخلت في الزحام كسرت، أو المرأة المشلولة ونحو هذا. هذا هو المعذور الذي لا يستطيع الرمي. أما إذا كانت صحيحة قادرة فإنه لا يصح توكيلها ولا يجوز منعها، ومن منعها فإنه يلقى الله عز وجل بوزرها، وهي آثمة شرعا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا مخالف لأمر الشرع، فلا يجوز لها أن تعمل به، والواجب عليها أن تؤدي ما فرض الله من رمي الجمار على السنن، فإذا لم تؤدي ذلك لزمها الدم جبرانا لهذا الواجب مع التوبة والاستغفار وعدم العود، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد التوبة بعد أن ارتكبت من الكبائر الشيء الكثير، وأريد حفظ القرآن، ولكن الشيطان يحبط همتي، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
أولا، ما قذف الله في قلب عبد أن يتوب الله ويريد به الخير، لأن من أعظم الشقاء وأعظم البلاء أن يعصي العبد ربه ثم لا يجد زاجرا من نفسه ولا من غيره. ولكن الله إذا أحب عبده وكان مفتتنا عاصيا قذف في قلبه التوبة وحببها إليه، فما بقي من العبد إلا أن يعزم على طاعة الله وأن يأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله، فيستدرك ما فات ويندم على ما حصل منه من الذنوب والسيئات، ويصلح من بعد فساد، ويستقيم من بعد اعوجاج، فإذا فعل ذلك فإنه من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، فيفلح وينجح ويهتدي. فإذا أراد الله بعبده خيرا رزقه هذه الإنابة فأناب إليه، وبدل الله سيئاته حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذي يتوب ويصلح فإنه يكون من المهتدين، كما قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المهتدين. فالذي يريد الهداية والصلاح والفلاح يستقيم على أمر الله وعلى طاعته ومحبته ومرضاته، ولا يقول لا أستطيع. فباب التوبة مفتوح، والله يعينك ويسددك ويوفقك، وما بقي إلا أن تعزم. ولذلك العزيمة على الرشد نعمة من الله على العبد، فاسأل الله أن يرزقك العزيمة على الرشد. الأمر الثاني، إذا تبت إياك أن تفكر في ماضيك إلا إذا كان ذلك التفكير يكسر قلبك لله. أما إذا كان هذا التفكير يورثك الحزن الذي يورث الهم وإساءة الظن بالله فإنه من الشيطان. فإذا كان تبت وأنبت إلى الله فإن من دلائل التوبة النصوح وقبول التوبة أنك إذا فكرت بالذنب انكسر قلبك لله، واعتقدت فضل الله عليك برحمته بالهداية، والعكس بالعكس، فإذا كان التفكير بعكس ذلك يورثك الهم ويورثك الحزن أو الحنين إلى المعصية فهذا من الشيطان فاحذر. فالله الله فيما كان منك من الذنوب. الأمر الثالث ألا تحدث أحدا بما كان منك من الذنوب، واستر نفسك بستر الله، وتب وأنب إلى الله عز وجل، فإن الله يعافي هذه الأمة إلا من جهر منها بالمعصية فقال فعلت وفعلت. فاستر نفسك بستر الله عز وجل. وما ورد من الصحابة ما كانوا يذكرونه من أمور الجاهلية هذا مجمل لا يعارض الخاص المبين، لأنهم قد يكونوا ذكروا أمورا مما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس له علاقة بالذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك من الذنب، ولذلك الأشبه منهم يذكرون ما يكون منهم من الإساءات التي يوجب مثلها حصول الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم من أن يكون بالمعاصي، أما المعاصي فإنها تستر. والأمر الثاني أن من عصى الله وهو مسلم ليس كمن عصاه وهو على الشرك، فحديث الصحابة حينما كانوا على الشرك وحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون بالرفع هذا بعد الإسلام، واختلف مورد النصين فلا يحمل أحدهما على محمل الآخر حتى لا يتعارضا. فهذا أصل ينبغي أن ينتبه له في التوبة، أن الإنسان يستر نفسه بستر الله ويحسن الظن بالله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتوب علينا في التائبين، وأن يتولانا برحمته وأرحم الراحمين. وإن كنت لا أحب أن أوذي المسلم بنقل ما يسوءه فأقول عظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الوالد سماحة الشيخ الإمام عبد الله بن عقيل رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا العالم الجهبذ يعد من أبرز العلماء والأئمة في عصرنا الحاضر، وهو من أئمة بقايا السلف رحمه الله برحمته الواسعة، علما وعملا وصلاحا، وهو من الفقهاء المبرزين والعلماء المعمرين، يعني يعتبر من كبار علماء هذه المملكة الذين نفع الله بعلومهم. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله برحمته الواسعة، وهو فقيدة عظيمة للمسلمين. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحمه رحمة الأبرار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع درجته في المهديين واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه. اللهم نور قبله وضريحه، اللهم قدس جسده وروحه، اللهم انزله منازل الأبرار، اللهم انزله منازل الأبرار، اللهم انزله منازل الأبرار. اللهم اغفر له مغفرة الشهداء وأنزله منازل السعداء وارزقه مرافقة الأنبياء. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحسن الخلف لهذه الأمة. اللهم إنا نستجير بك من هذا البلاء من فقد العلماء، اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا وكسر المسلمين فيه. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنه قد قبض علماؤنا وقبض خيارنا وصلحاؤنا، إليك ربنا توجهنا ترحمنا برحمتك. اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر وفتنة، نعوذ بك يا رب من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. اللهم الطف بهذه الأمة فيما فقدت من علمائها وأخيارها وصلحائها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تبارك في طلبة العلم، أن تفتح عليهم فتوح العارفين، وأن ترزقهم حب هذا الدين والغيرة على شرعك المبين. اللهم علمهم وانفعهم وعلم بهم وارزقهم الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم سد بهم ثغور الإسلام وأقمهم مقام الأئمة الأعلام، ووفقنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ومن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. لا إله إلا أنت ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها نبكي عليه جميعا، إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. كان رحمه الله آية في الصلاح وفي التواضع مع علو درجته ومقامه، تجد فيه سبحان الله أدب العلماء وطيب العلماء، كريم الأخلاق كريم الشمائل، رحمه الله برحمته الواسعة. وكان يزور والدنا رحمه الله في المزرعة، وكان بينهم ود كبير، كان الوالد يحبه ويجله كثيرا، وهم من فقهاء الحنابلة ومن أهل العلم، يعني في مذهب الحنابلة له باع عظيم في معرفة المذهب ومعرفة الأحكام والمسائل رحمه الله، وفيه دقة، صلى الله بعزته وجلاله أن يجزيه خير الجزاء. وفقد العلماء ثلمة عظيمة، لكن إلى الله المشتكى وحسبنا وكفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.